الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم حاضر العالم الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الخالق القدسي. الهندسة الصوتية محمد العلوي. الإشراف الدكتور سمير السميري. الإخراج رياض المحيي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، نرحب بكم أجمل ترحيب إلى درسنا اليوم في مادة حاضر العالم الإسلامي، والذي سيكون بعنوان الانبعاث الإسلامي. أعزائنا، قبل أن نبدأ نحب أن نطرح هذا السؤال: ما المقصود بمحور الانبعاث التربوي؟ ويمكن الإجابة على هذا السؤال من خلال المحاور الآتية: 1- الإصلاح ونشأة الانبعاث الإسلامي. 2- علاقة التجديد في الإسلام بحركات الانبعاث الإسلامية التربوي. 3- حركات الانبعاث التربوي. 4- وقفات للتقييم. ثم الخلاصة. عزيزي الدارس، إذا كان المحور الأول الذي عرضناه في الحلقة السابقة قد ركز على الجهاد العسكري الفردي أو الجماعي، إلا أن هذا المحور جعل التربية أسلوبا للمواجهة، فكان الأول يصادم المحتل بالقتال، بينما الثاني يبني الرجال لعله يبني مستقبل الأجيال. أولا، الإصلاح ونشأة الانبعاث الإسلامي. هذا المصطلح أعزائي لم يظهر على أن أصحاب الحركات أطلقوه على أنفسهم، وإنما نشأ من خلال: 1- رصد تحركاتهم لإعادة الحياة بالإسلام، وتشابه هيئاتهم التنظيمية وزمن نشأتهم التي واكبت سقوط الخلافة الإسلامية وعلى استبعاد الإسلام من واقع الحياة. 2- هيمنة أنظمة أوروبية محتلة للبلاد أو محلية تعمل لتحقيق أهداف المحتل، ولهذا كان دور هذه الحركات بمثابة الانبعاث بوسيلة التربية الطويلة المدى. فبعض الحركات تأخذ جانبا من التربية، وأخرى تأخذ مجموعة من الجوانب إن لم يكن كلها. وقد تباينت الاجتهادات في هذا السبيل إلى حد ما، وسواء على المستوى الكلي أو الجزئي. أما من حيث زمن النشأة، فقد كان مصاحبا لسقوط الخلافة الإسلامية أو ما بعده بقليل، فنشأتها كانت لمواجهة فعل واقعي تمثل في إزاحة النظام الإسلامي واستبداله بأنظمة موالية للغرب. ومما يدخل في صفة الإصلاح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن 18 الميلادي في نجد، حيث كان دوره الأساسي نفض الغبار عن التصور العقدي الذي غطي بالخرافات والدوران حول الأضرحة والأشجار، فصار جهده في خدمة العقيدة مفيدا ونافعا لمن جاء بعده. وما قام به أيضا ولي الله الدهلوي في القرن 18 في الهند، الذي تزعم الدعوة إلى الاجتهاد ورفض التقليد، كما كان له جهد دعوي في الجمع بين مشارب متصوفة، فقد كان يدور في فلك الإصلاح الجزئي، ولا ينسى جهده العلمي في اليقظة الفكرية والفقهية. كما يدخل في هذه الصفة أيضا ما قام به الإمام محمد بن علي الشوكاني في القرن 19 في اليمن، وكان جهده منصبا على مهاجمة التقليد والمقلدة، وعلى دعوته للاجتهاد ومواجهة خصوم الإسلام بالعلم الصحيح والفقه السديد. إلا أن جهد الشوكاني كان يدور في نطاق محدود غير شامل في التجديد. أما الحركات الصوفية وإن كانت لا يخلو بعضها من خير، إلا أن منهجها كان جزئيا ومحدودا، وبعيدا إلى حد كبير عن حركة الانبعاث الإسلامي، وإن كان بعضها كالحركة السنوسية في طرابلس الغرب قد وقفت ضد الاحتلال العسكري الأوروبي، وكان كذلك وقوف الحركة المهدية في السودان. ولهذا يمكن القول إن حركات الانبعاث قد ولدت بعد سقوط الخلافة العثمانية التي أصابتها أرضة الضعف وسوس التهالك وجهل الأبناء ومؤامرة الأعداء، فكانت هذه العلل وغيرها سببا في ظهور الحركات الإسلامية في عالمنا الإسلامي. ثانيا، علاقة التجديد في الإسلام بحركات الانبعاث الإسلامية التربوي. وهذا الموضوع عزيزي الدارس يتسم بالحساسية والأهمية، وبحاجة أساسا إلى فقه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فالتجديد في حقيقته تنقية الإسلام من كل ما علق به من أدواء الجاهلية، ثم العمل على إحياء الإسلام خالصا. ونسأل عزيزي الدارس: ما أبرز صفات المجدد؟ وللإجابة على هذا السؤال نجمل صفاته بالآتي: 1- وضوح استقامة الفكر والسلوك. 2- اطمئنان القلب بتعاليم الإسلام بحيث يميز بين الإسلام والجاهلية ويبين الحق ويدافع عنه ويزيل ما ران عليه عبر القرون. 3- لديه بصيرة نابعة من ذهن صاف وقدرة على تبين سبيل القصد ومراعاة الاعتدال في القول والعمل دون تعصب لرأي أو مذهب. 4- الشجاعة والجرأة على قول الحق والعمل به بكياسة حيث لا يجاري التيار السائد حوله. 5- لديه الأهلية القيادية سواء في الكفاءة العلمية والاجتهادية أو في البناء والتنظيم. وهذه المواصفات الدقيقة تحدد لنا من هو المجدد، وتستبعد من يدعي التجديد ممن يدعونا لتطوير الشريعة والعقيدة وإخضاعها للعصر، وهذا ليس تجديدا بل تجديفا وتحريفا. وبناء على ما ذكرنا من أوصاف المجدد، فنسأل عزيزي الدارس: هل يمكن أن يكون المجدد رجلا أم أكثر أم مؤسسة دعوية؟ وللإجابة على ذلك نعرض قول أهل العلم أن نص الحديث هذا ورد فيه من يجدد لها دينها، يدل على عدم الاقتصار على رجل واحد، وهذا يعني أن هناك أكثر من واحد قد يقومون بفعل التجديد المطلوب، لأن الكمال الإنساني ليس متوفرا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. وما دام المجدد ليس بنبي فإنه يكون متميزا بصفات ولكنه ليس كاملا فيها. فإذا ما تجمع أكثر من واحد فإن مجموع عملهم يعد تجديدا. وهذا يوصلنا إلى الإجابة على هذا التساؤل: هل يمكن أن تدخل حركات الانبعاث ضمن سلك المجددين؟ وانطلاقا من فهم الحديث، فإنه من الممكن أن تضم تلك الحركات والشخصيات إلى قائمة المجددين إن تحققت فيها الشروط التي ينبغي توافرها في المجدد. والراجح أن تلك الحركات التي ظهرت خاصة بعد سقوط الخلافة كانت محاولات تجديدية، ولا ينسب التجديد لمن أسس وإنما للحركة بأجمعها. ولا نبالغ عزيزي الدارس إذا قلنا أن أواخر القرن 19 إلى أواخر القرن 20 يعد قرنا تجديديا في الإسلام، رغم ما واجه فيه الإسلام من حرب شرسة على جميع الجبهات، ونؤكد ذلك من خلال ما يأتي. ألف: الدعوة إلى الرابطة الإسلامية التي نادى بها السلطان عبد الحميد باسم الجامعة الإسلامية ونبذ العصبية القومية. ب: التوجه للحياة في ظلال القرآن والتلقي منه مباشرة، لأنه الشعلة الوحيدة للمسلمين التي يحاول الأعداء إطفاءها. 5- قيام حركات إسلامية منظمة لم يعهد مثلها، وكانت بمثابة المحاضن التربوية المؤثرة، فكانت تلك إرهاصات لإعادة الحياة الإسلامية من جديد. لذا عد هذا القرن هو قرن اليقظة لتسلم مقاليد الأمور على وجه الأرض. 3- حركات الانبعاث الإسلامية التربوية. عزيز الدارس، إن حركة الانبعاث الإسلامي تعددت بتعدد رؤى الشخصيات والقيادات في بلدان العالم الإسلامي. ومن باب التمثيل للحصر فيمكن أن نشير إلى 3 حركات كان لها أثر في التصور والواقع، وهي جماعة النور النورسية في تركيا، وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، والجماعة الإسلامية في الهند وباكستان. ويذكر أن الحركات الأخرى إما متأثرة أو متفرعة عنها أو انفصلت عنها وعارضتها. واحد، حركة النور في تركيا. كان الأولى لرد الفعل لسقوط الخلافة سيكون أقوى في عاصمة الخلافة، لكن الأمر كان غير ذلك لأسباب منها: ألف، الهيمنة الماسونية العلمانية على مركز التأثير في اسطنبول، ب، استخدام القبضة الحديدية على كل من يناوئ العلمانية، جيم، تكالب الدول الأوروبية في عدائها الإسلامي وأهله، دال، استخدام وسائل إعلامية وشعبية موجهة لإزالة ما يذكر الناس بدينهم وعرض البديل القومي المنقطع عن الإسلام. ولهذا فإن تلك الأسباب عزيز الدارس وغيرها أدت إلى وعد أي مقاومة للبرامج العلمانية بالقتل أو الاعتقال أو التشريد أو التشويه، وخاصة بعد سقوط الخلافة وتولي أتاتورك زمام الأمور، فقيض الله من يواجه تلك المؤامرات، فكانت حركة النور النورسية في قمة المواجهة للمد الألماني الطاغي. التعريف برائد الحركة: هو سعيد بن ميرزا النورسي، نسبة إلى نورس في شرقي الأناضول من تركستان، ولد في القرن التاسع عشر أو ما بعد منتصف القرن التاسع عشر ميلادي من أبوين كرديين. ومر سعيد رحمه الله في حياته بمراحل، منها المرحلة الأولى مرحلة النشأة، فلم يكن حضريا وإنما بدويا، تربى في قرية فلاحية وتعلم في البداية على يد أخيه الكبير ثم في المدارس المتاحة. المرحلة الثانية مرحلة سعيد المشهور الشغوف بحب العلم وصاحب الحافظة القوية والذكاء المفرط، تنقل في أكثر من مدينة لطلب العلم وحفظ كثيرا من المتون، وصار بعدها يلقي دروسا في ولاية كردستان الجنوبية. المرحلة الثالثة مرحلة بديع الزمان، وسمي به لتبحره في العلوم الإسلامية والفلسفية والفلك وغيرها من العلوم. المرحلة الرابعة مرحلة إعلاء القرآن في نهاية القرن التاسع عشر، حيث كانت الصليبية واليهودية والوثنية كلها تكتل قواها لمحاربة الإسلام. وقد قرأ في الصحف قول غلادستون الإنجليزي: ما دام هذا القرآن بيد المسلمين فلن نستطيع أن نحكم المسلمين. فأزعجه الخبر فنذر نفسه لإعلاء شأن القرآن والدفاع عنه، وأعد مشروعا لفتح جامعة إسلامية في منتصف القرن الثامن عشر، ولكنه لم يوفق، ثم أعاد الكرة مرة أخرى في بداية القرن العشرين، وقابل السلطان عبد الحميد وقدم له مشروعه، لكن أحداث الانقلاب على الخلافة أوقفت المشروع. المرحلة الخامسة مرحلة سعيد القديم، حيث أطلق على نفسه عليها ذلك الاسم لأنها مرحلة الكفاح السياسي عبر الصحف والمجلات ونشر الكتب والمطالبة بإنشاء مدارس وجامعات، وهاجم جمعية الاتحاد الترقي اليهودية من خلال جمعية الاتحاد المحمدي الذي شارك في إنشائها، ولكنه سجن وحوكم ثم أطلق سراحه. وفي هذه المرحلة شارك في الحرب العالمية الأولى في الدفاع عن مدينة تبليس من هجوم الروس، وجرح وأسر وحكم عليه بالإعدام، ثم أبطل القرار وأفرج عنه ونجاه الله تعالى، وعاد بعد ذلك إلى تركيا من روسيا بعد الثورة الشيوعية سنة 1916 ميلادية، وعرف حقيقة الوضع في تركيا أنه ضد الإسلام، ودعا القائمين على الحكم إلى الاستقامة على الإسلام، ولكنهم نفوه وحاصروه وعزلوه عن الناس، ولكنه حاول بكل جهده إيصال الحقيقة إلى الناس بالوسائل الممكنة. المرحلة السادسة سقوط كل ما يمت، سقوط كل ما يمت للإسلام بصلة، وتحدى الشيخ النهجل الأتاتوركي وأذن بالعربية وحكم عليه بالسجن، ثم نفي سنة 1936 ميلادية، وظل تحت الإقامة الجبرية في قسطمون على البحر الأسود 8 سنوات، وكانت رسائله تنشر بطرق خفية، وحكم مرة أخرى بحجة الزعامة الدينية وحكم عليه بالسجن، ثم أفرج عنه سنة 1944 ميلادية بعد هلاك أتاتورك. وكان رحمه الله تعالى حريصا على ألا ينتقل من تركيا إلى بلد آخر، لأن داء الأمة كلها انتقل من تركيا العلمانية، ومن الخيانة الهروب منها، وعانى ما عانى من سجن إلى سجن ومن منفى إلى منفى حتى توفاه الله تعالى سنة 1960 ميلادية. تأسيس حركة النور. يرى البعض أن جماعة النور تشبه في تكوينها الطرق الصوفية، والحقيقة عزيزي الدارس غير ذلك. فالرجل رفض التوجه الصوفي وأعلن أن الناس يدخلون الجنة بدون الطرق الصوفية، وكانت توجيهاته والوقوف أمام الغزو الفكري المنظم بمختلف الوسائل من الاتحاد والترقي وغيره. وكانت فكرة هذه الحركة هي فكرة النورسي نفسه دون أن يكون هناك تنظيم كغيرها. ولكن إخلاص النورسي وتلاميذه كان هو زاد الطريق لانتشاره، كان هو زاد الطريق لانتشارها. رسائل النور. كان الإمام سعيد رحمه الله يلح على تلاميذه أن لا يربطوا رسائله باسمه وإنما بنور القرآن، وكان يقول لهم إنني مجرد دلال أنادي على بضاعة القرآن ومعجزاته، ولا تربطوا رسائل النور بشخص الفاني، ولكن اربطوها بمنبعها القرآن الكريم. وتجاوز عدد رسائله 130 رسالة باللغة التركية، وألفها من سنة 1926 حتى 1950 ميلادية، وكان يركز فيها على قضية العقيدة ومعالجة ضعفها ووسائل تقويتها في النفوس وثمارها. اثنين، جماعة الإخوان المسلمين. تأسست هذه الجماعة في عام 1928 حيث اجتمع المؤسسون واتفقوا على هذا الاسم أنهم مسلمون إخوان، فكان ذلك الاسم. مؤسس الجماعة هو حسن أحمد البناء من محافظة البحيرة قرب الأسكندرية، ولد في بداية القرن العشرين وعاش في بيت علم، فأبوه قام بترتيب مسند الإمام أحمد ترتيبا فقهيا. كانت لديه رغبة في طلب العلم ورغبة في تغيير المنكر، وبدأ من المدرسة بتأسيس جمعية محاربة المنكرات، وكان متفوقا في دراسته، فكان الأول في كلية دار العلوم، ثم عين مدرسا في الإسماعيلية التي كانت محتلة من قبل الإنجليز كعقاب له على مواقفه في محاربة المنكرات. التحق بطريقة صوفية تسمى إخوان الحصافية، وأفاد منها روحيا، واستطاع من خلال انتسابه لهذه الطريقة أن يشكل جماعة من أوساطهم تعني بجوانب البر والمحافظة على الأخلاق. ويمكننا عزيز الدارس الإشارة إلى بعض صفاته ومميزاته كالآتي. واحد، لم يتراجع أمام أعداء الحق مهما كانت العواصف. اثنين، واثقا بنصر الله مهما ظلمت الدنيا من حوله. ثلاثة، كان يتسع صدره لأعدائه كما يتسع لأصدقائه. أربعة، لا يتردد في تقديم النصيحة لكل من يلتقيه. خمسة، كان متواضعا زاهدا لا يملك عقارات ولا دور. تأسيس الجماعة. عزيزي الدارس، إن دار العلوم أنشئت عام 1873 ميلادية على أساس أن المناهج الغربية تقدم تعليما عصريا يواكب المرحلة وبديلا عن الأزهر، فدرس فيها المؤسس حسن وعرف مرامي إنشائها، فكان لهذا وغيره أثر على تفكيره، فانضم إلى جمعية مكارم الأخلاق متخذا من المسجد ميدانا لتقديم الوعظ والإرشاد، ثم توسع خارج المسجد إلى المقاهي والنوادي ثم المدن والقرى، وكان كثيرا ما يكرس تربيته للأطفال في النهار ولآبائهم في الليل. ثم أسس جماعة الإخوان كما قلنا سنة 1928 ميلادية في مدينة الإسماعيلية مع مجموعة من إخوانه. وقد حدد المؤسس ثلاث مراحل لدعوته، وهي مراحل العمل في الجماعة، وهي مرحلة التأسيس التعريف ببرنامج الجماعة من سنة 1928 وحتى 1932. المرحلة الثانية مرحلة التكوين، وتسمى بمرحلة القوة التنظيمية، وكانت من سنة 1932 وحتى 1939. وأبرز مظاهر هذه المرحلة: واحد، الانتقال إلى القاهرة واتخاذ مقر للجماعة بها. اثنين، البدء بعقد مؤتمرات عامة لها. ثلاثة، إصدار جرائد منها جريدة الإخوان المسلمين وجريدة النذير. أربعة، الاهتمام بالجوالة أي الكشافة والاهتمام بالتدريبات الرياضية مبكرة لإعداد الكوادر القوية بدنيا وروحيا وعقليا. خمسة، من ملامح هذه المرحلة مخاطبة الملوك والزعماء ودعوتهم إلى الإصلاح باسم الدين أي باسم الإسلام. ستة، ومن ملامح هذه المرحلة إبراز قوة الجماعة في مناصرته الفلسطينيين ماديا ومعنويا. المرحلة الثالثة التنفيذ، أو ما سميت بمرحلة ظهور قوة الجماعة، وبدأت طلائع التنفيذ من عام 1936 وحتى 1945، حيث برزت قوة منافسة لمن حولها، بل أضحت خطرا على الدولة والاحتلال. ومن أبرز ملامح هذه المرحلة، واحد، تميزت بالتنظيم الدقيق للكشافة والإشراف على جمعيات خيرية ومؤسسات اقتصادية وفروع لها في المدن. اثنين، الاعتراض على الحكومة في مساعدتها للاحتلال أثناء الحرب العالمية الثانية، وواجهت مضايقات نتيجة ذلك الموقف. ثلاثة، دخولها في انتخابات 1942 وتنازلها للغير لمصلحة الجماعة، فصارت رقما لا يستهان به في العملية السياسية. أربعة، إدراك البناء للعقبات التي ستواجه الجماعة، ومن أقواله: سيقف الجهل الشعبي بحقيقة الإسلام عقبة في طريقكم، وستحاول كل حكومة أن تحد من نشاطكم وتضع العراقيل في طريقكم. خمسة، اهتمام الجماعة بشؤون العالم الإسلامي، فشاركوا في القضية الفلسطينية وفي إنشاء الجامعة العربية والاهتمام بقضايا المسلمين في آسيا وأفريقيا وغيرها. ستة، إنشاء فروع للجماعة في أكثر من منطقة في العالم، من الخطر إلى الحظر. وهذه المرحلة هي المرحلة الرابعة في عهد الجماعة، ومرت في هذه المرحلة بخطوتين. الخطوة الأولى من نهاية الحرب العالمية الثانية وإلى ما قبل الثورة المصرية 1952، حيث دخلت الجماعة حلبة السياسة والكر والفر مع أعدائها والعملاء. ومن أهم مظاهر هذه المرحلة: واحد، صارت الجماعة جزءا من اللعبة السياسية، حيث تؤيد الحكومة تارة وتعارضها تارة أخرى. اثنين، ظهر الصراع على حقيقته بين الجماعة والسلطة، بين الجماعة والسلطة المتعاونة مع الاحتلال. ثلاثة، الاهتمام بالجهاز السري وبروز دوره. أربعة، المشاركة في الانتخابات رغم هزيمتهم. خمسة، وضع القانون الأساسي للجماعة سنة 1945 ميلادية، والتوسع في إنشاء المدارس والمعاهد والصناعات والنشاطات الخيرية. ستة، موافقة الجماعة إلى ما تطلبه الحكومة في مواجهة صراعات خاصة لتحقيق مصالحها على حساب الجماعة، والاندفاع وراء هدف إصلاح مصر في تحويلها إلى مجتمع إسلامي بعد جراء الإنجليز. سبعة، بعث رسائل منددة بالاستعمار والاتصال بضباط الجيش للتمهيد لقيام الثورة. ثمانية، مشاركتها في الجهاد في فلسطين وما حدث لها من خيانات الحكام واعتقال المجاهدين في ساحة القتال. تسعة، اغتيال مؤسس الجماعة البناء، وحل الجماعة واعتقال قادتها ونفي آخرين. الخطوة الثانية ما بعد ثورة 1950 ميلادية، حيث مهد لها بعودة نشاط الجماعة، ورفع قرار الحل في عام 1950، واختيار الأستاذ حسن الهضي مرشدا لها، ومشاركته القوية في مقاومة المستعمر، ومؤازرته ماديا ومعنويا للثورة، لكي يبرز نظام جديد يحقق تطلعات الأمة في الاستقلال والحرية والعدالة. عشرة، واقعة حادثة المنشية المدبرة، واحتدام الصدام بين الجماعة وقيادة حركة الضباط، وما نتج وقيادة حركة الضباط وما نتج عنه من اغتيالات لكوادر الجماعة من العلماء، واعتقال وتشريد وتشويه لها بكل الوسائل. وكان من أبرز الشخصيات التي أعدمها النظام الشيخ عبد القادر عودة وآخرين، ومن سجنوا الإمام الهضيبي والأستاذ سيد قطب وآخرون. أما الهضيبي رحمه الله فقد حكم عليه بالمؤبد ثم فرج الله عنه ومات بعد ذلك. أما الأستاذ سيد قطب فقد أعدم عام 1966 ميلادية. وهكذا تحولت الجماعة إلى جماعة منحلة لأكثر من نصف قرن، ولكن أعداء الحركة كانوا يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. والآن عزيزي الدارس، عادت الجماعة إلى الساحة بقوة في عهد الربيع العربي، ربيع الحرية والعدالة وإزاحة الاستبداد والظلم والفساد، وعاد لها دورها السياسي، ودخلت الانتخابات بعد الثورة الثانية 2011 ميلادية، وفازت بأغلبية برلمانية، وبدأت تمارس نشاطها في عهد الحرية والعدالة، وتلك إرادة الله تعالى ولا راد لقضائه. ثلاثة، الجماعة الإسلامية في الهند والباكستان. عزيزي الدارس، الهند تعد جزءا من الجناح الشرقي للعالم الإسلامي. تعد الهند هي الجزء الأساسي من الجناح الشرقي للعالم الإسلامي، فكان لها دور في انبعاث الإسلامي ما بعد سقوط الخلافة، وأشهر الجماعات فيها هي الجماعة الإسلامية. التعريف بمؤسس الجماعة، هو أبو الأعلى بن أحمد المودودي، نسبة إلى جده الأعلى الشيخ قطب الدين مودود القشطي، نسبة إلى مدينة قشط الهندية، ولد عام 1903 في أورنج آباد جنوب الهند، تلك المنطقة التي تلقت إشعاعا من العلم مبكرا في عهد النبوة والخلافة الراشدة. كان لأبيه الملتزم وأمه الأثر في تربيته وتكوين شخصيته وحرصهما على تعليمه. رزقه الله تعالى الذكاء وقوة الملاحظة وسرعة البديهة والشغف في المسائل الدينية، وقد مر في حياتي بمراحل نوجزها كما يأتي. المرحلة الأولى مرحلة النشأة، وفيها تعلم على يد أبيه، ثم التحق بالمدرسة العليا في أورنج آباد وتحصل فيها من العلم الكثير، ثم التحق بجماعة علماء دار العلوم، ثم توفي أبوه فصار يجمع بين العلم والعمل لمواجهة متطلبات الحياة. المرحلة الثانية مرحلة العمل الصحفي والتعليم الذاتي، ثم أقبل على تعلم الإنجليزية في خلال 4 أشهر حتى أجادها، كما كان متقنا للغة العربية، وقد ألف من الكتب ما يربو على 70 كتابا كالحجاب ومبادئ الإسلام وغيرها من الكتب. بعد ذلك وقد ارتبط حياته بعد ذلك بتحركه الجهادي لتحقيق الإسلام على أرض الواقع، إلى أن توفي عام 1979 ميلادية بعد معاناة مع المرض. نشأة الجماعة، لم تنشأ الجماعة في شبه القارة الهندية فجأة، وإنما كان لها مقدمات ومراحل ارتبطت بحياتي وحركة مؤسسيها أبي الأعلى المودودي. ومن هذه المراحل، المرحلة الأولى مرحلة الحملة الفكرية الضارية إلى اقتلاع أي جذور الخلافة من أذهان الناس في الهند، خاصة بعد الحرب العالمية الأولى، مركزين على أن الإسلام لا صلة له بالخلافة. وفي هذه الأثناء قامت في الهند جمعية باسم حركة الخلافة عام 1919 ميلادية، تهدف لمساندة الدعوة لإبقاء الخلافة، وكان المودودي أول من شارك فيها ودعمها. المرحلة الثانية في عام 1920 ميلادية، قررت جمعية علماء الهند إصدار جريدة خاصة تدافع عن قضايا الإسلام، فعهدت الجمعية إلى المودودي إدارتها، واستمر عمله في الجريدة حتى عام 1928 ميلادية، حينها تركها مختارة بسبب طمع صاحب الجريدة بتحقيق مكاسب مادية من خلالها، فلم يقبل ذلك. المرحلة الثالثة مرحلة تأليف كتاب الجهاد في الإسلام وما تبع تأليفه من حملة شعواء عليه من قوى الشر، حيث أسكت به دعايات الهندوس والعلمانيين ورد على مؤامراتهم وشبهاتهم، ثم أصدر رسالة أخرى باسم الجهاد في سبيل الله، حيث كان له دور كبير في إعادة الأمة إلى شيء من وعيها ودحض حجج المتخاذلين أمام ضغط الواقع. المرحلة الرابعة مرحلة التأسيس الفكري للجماعة من خلال ترجمان القرآن، حيث بدأ بتأسيس مجلة شهرية تعني باسم ترجمان القرآن، خصصها لنشر أفكاره وتأسيس حركته المقبلة رغم المعاناة، فكانت المشعل الذي أضاء طريق الجماعة، وبها نشر الدعوة وأنار قلوبا وأزال شبها. وتعد هذه المرحلة هي مرحلة بناء الفكر وتصحيح الأخطاء. المرحلة الخامسة طموحه لوجود جماعة يعيش أفرادها بحياة تحاكي ما كان عليه الصحابة، فنصح بالانتقال إلى إقليم المنجاب حيث الأكثرية المسلمة، حتى تجعل نظام الحياة واقعا ولإعداد كوادر قيادية فكريا وعلميا، واستقر فيها بأرض سماها دار الإسلام. وظن المودودي أنه بإمكانه أن يقيم فيها حكومة إسلامية صغيرة، ولكن هذه الدار لم تدوم أكثر من 3 أشهر حتى تركها، حيث قال له صاحبها: يمكنك أن تعظ الناس، أما أن تتحدث عن السياسة فلا. مرحلة تأسيس الجماعة الإسلامية، وتعد هذه المرحلة هي المرحلة السادسة. فقد ترك المودودي دار الإسلام واستقر في لاهور، وكان دائم التفكير في إيجاد نموذج للإسلام يلمسه الناس. وأثناء تفكيره الدائم بذلك ألف رسالة بعنوان المصطلحات الأربعة في القرآن، فكان لهذه الرسالة يد في إيضاح دعوة الجماعة. وفي عام 1941 أصدر بيانا في مجلة ترجمان القرآن ما يشبه البيان والإعلان والدعوة، حيث يقول: لا بد من وجود جماعة صادقة في دعوتها إلى الله، جماعة تتحمل السجن والتعذيب وربما القتل، جماعة تبذل الأرواح رخيصة. ولما اجتمع المهتمون بهذه الدعوة كان عددهم حوالي 75 رجلا، حيث بدأت الجماعة بدستورها الذي عرضه المؤسس وافقوا عليه، واختير هو أميرا عليهم. وما بين التأسيس إلى تاريخ التقسيم عام 1947 كان عكوف المودودي على تفسير القرآن. ومما يعلم عزيز الدارس أن دعوة التقسيم ظهرت عام 1940 ميلادية، وكان هو من المشاركين لإعداد لذلك من منطلق أن هذه فرصة لقيام دولة للإسلام، ولكنها مؤامرة إنجليزية. فاستدرج المودودي في تلك المشاركة، ولكن ذلك قضاء الله تعالى. مرحلة المطالبة بالدستور، وتعد هذه المرحلة هي المرحلة السابعة التي بدأت بعد قرار التقسيم. وكان المودودي وجماعته يقومون برعاية النازحين ويطالبون لهم بالمعونة، وبدأ القائمون على حركة فصل باكستان من حزب الرابط العلماني يرفضون أي صلة للدولة الجديدة بالإسلام. ولكن المودودي كان يقاوم هذا المد بتوعية الأمة والمطالبة بأربع نقاط: 1- إن الحكم في باكستان لله وحده. 2- الشريعة هي القانون الأساسي. 3- إلغاء كافة القوانين المخالفة لها. 4- استخدام الحكومة سلطاتها وفق الحدود الشرعية. وكانت بريطانيا قد أوجدت قضية كشمير في ذلك الوقت من باب فرق تسد. وظل المودودي على موقف الثابت على الحق، وجندت الحكومة العلمانية ضده كل وسائل الإعلام والمساجد والفتاوى الرسمية للمطالبة بقتله، وحاول أن يدخل معترك الانتخابات عام 1951 ميلادية، ولم ينجح أحد من أعضاء جماعته. ومع ذلك ظل المودودي ينادي بتدوين الدستور الإسلامي الذي نشر فيما بعد في كتاب صغير. وبعد ضغوط أعلنت الحكومة الموافقة على الدستور عام 1956 ميلادية، وأعلنت الأحكام العرفية وحل الجماعة الإسلامية. واكتفى المودودي بعد ذلك بالعكوف على كتاب التفسير ثم الإرشاد الخفي، وعادت الجماعة للعمل من جديد عام 1962 ميلادية. المرحلة الثامنة مرحلة تشتيت الجماعة، وهذه المرحلة عزيزي الدارس تختلف عما سبق، حيث تحولت إلى جماعة غير مرضية عنها حتى الإفراج عنها بقرار القضاء عام 1964 ميلادية. ومن أهم مظاهر هذه المرحلة ألف المشاركة في الانتخابات وتأييد مرشحة المعارضة فاطمة جناح كعمل سياسي رغم الخلاف بين الحزبين. ب المشاركة في الحرب ضد الهند الغازية لباكستان عام 1965 ميلادية بصفتها دار الإسلام. جيم تبني قضية كشمير كقضية إسلامية عكس ما تريده الدولة، وواجههم بتأليف كتاب الخلاف والملك من مادة إلى اعتقاله عام 1967 ميلادية، ثم أطلق سراحه بعد ذلك. دال استيلاء الشيوعيين على الحكم فزادت العداوة ضد الجماعة ضراوة، وأنها تمثل الرجعية والتخلف. ها تنحي المودودي عن أمارة الجماعة لعوامل منها ضعفه ومرضه وعجزه عن القيام بما يجب عليه حتى توفي عام 1979 ميلادية رحمه الله. واو محاولة الجماعة خوض الانتخابات عام 1970 ميلادية وفازت بضعة مقاعد، ثم تولى بوتو رئاسة الدولة وعانت الجماعة من حكمه سوء العذاب حتى سقط في انقلاب العسكر بقيادة ضياء الحق عام 1977 ميلادية. وتنفست الجماعة السعداء إلى حد ما، وحكت المؤامرات على ضياء الحق من قبل الغرب وقتل، وعاد العلمانيون للحكم مرة أخرى مع السماح برفع شعار صوري للإسلام دون الواقع. رابعا وقفات التقييم لحركة الجماعات الإسلامية. 1- الوقفة الأولى دور الإيقاظ، الوقفة الأولى دور الإيقاظ، أن هذه الجماعة نشأت في أوقات متقاربة فكانت أصلا وأساسا ومددا لغيرها، حيث أحدثت ما يشبه التيار أو التوجه الإسلامي رغم عدم التنسيق بينهم إلا ما ندر. الوقفة الثانية ظهور قيادات فذة آسرة فقادتها اختارهم الله تعالى ليكونوا بمثابة لبنات صلبة وقدرات عجيبة وهمم عالية وتطلعات لا تكل رغم الأشواك والألغام والأنظمة الفاسدة والأجهزة الأمنية أيضا. الوقفة الثالثة وحدة الظروف والمنشأ، وتتمثل هذه الظروف في عدة ملامح، منها ألف سقوط الخلافة الإسلامية وما لاحقها من حملات شرسة ضد الحركة الثلاث على كافة الأصعدة، باء قيام أنظمة علمانية تحت مظلة الاحتلال أو التبعية له لا ترقب في الحركات إلا ولا ذمة، جيم الصدام مع الأنظمة كان متشابها عند الجميع زمنا ومظهرا لأن هدف تلك الأنظمة واحد ضد الحركات الإسلامية، دال واجهت الجماعات قرارات بالحظر قانونا إلا أن قضاء باكستان كان ينتصر غالبا للعدل والإنصاف، ها تعرضت الجماعات للخيانة أحيانا من داخلها نتيجة ضعف الإيمان وتغليب حب الدنيا عند البعض، فكان لذلك أثر عليها، كما أن القصور التربوي والروحي كان له أثر في ضعف الحركة في الأوقات العصيبة. واو بقاء بعض الجماعات حبيسة الحدود الجغرافية والسياسية كالهند وباكستان وحركة النور التركية، وإن كان قد وصل آثارها الخيرة إلى خارج أقطارها. الوقفة الرابعة الرؤية المنهجية في التربية، حيث كانت لكل جماعة منهجها الموافق لزمانها ومكانها وظروفها، وإن كان المنهج لتلك الحركات مصدرها واحد إلا أن التباين كان في التفاصيل وهو أمر وارد. الوقفة الخامسة الدخول في معترك السياسي، حيث شاركت تلك الحركات إلى حد كبير في الانتخابات إذا أتيحت لها وفي الحروب مع الحكومات أو دخولها في تحالفات مع قوى علمانية لمصالح، كما كانت تظهر في هذه المرحلة بعض الخلافات والتباينات داخل الجماعة الواحدة كما حدث داخل جماعة أتباع النورسي في تركيا، ولكن كان الغالب عليها التماسك ووضوح الرؤية ووحدة الهدف مع قيام دولة مدنية تحكم بالإسلام. الوقفة السادسة ضخامة ونضج الفكر الإسلامي ومظاهره، ظهور قادة ومفكرين عظام وظهور حركة التأليف في كافة المجالات الإنسانية والتربوية والتنموية. الوقفة السابعة عظم المسؤولية لتحمل أمانة البعث الإسلامي، حيث كان لها أثر كبير في حركة الإحياء الإسلامي وبما خلفت مناهج متعددة رغم الاختلاف أحيانا أدت ورغم الاختلاف أحيانا فقد أدت إلى جمع شمل الجماعات في نطاق واحد وتحت راية واحدة، وتلك الحركات كانت نعمة من الله تعالى على هذه الأمة وعلى البشرية جمعاء. أما الابتلاءات والمحن فتلك سنة الله تعالى مع عباده الصالحين، قال تعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وكان وعد الله مفعولا لكل مجاهد مخلص بخلص بقلمه ولسانه وماله ونفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والخلاصة عزيزي الدارس يمكن أن نجملها في الآتي: واحد، كان المحور يدور أساسا حول مقاومة وجهاد الغزو الصليبي اليهودي وأتباعهم، فواجهت الأمة ما واجهت من كيد ذلكم الأعداء ومن تبعات وجهل الأبناء. اثنين، علاقة التجديد في الإسلام بحركة الانبعاث الإسلامي التربوي ظهرت في جوانب كثيرة، منها وضوح واستقامة الفكر والسلوك وطمئنان القلب بتعاليم الإسلام وتأكيد صلاحيته لكل زمان ومكان وإنسان. ثلاثة، ظهور حركات الانبعاث الإسلامي في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي بعدما بلغ السيل الزوبا من الفساد والإفساد والطغيان والاستبداد والانحراف العقدي، وكان أبرز تلك الحركات التجديدية حركة النورسي في تركيا وحركة الإخوان المسلمين في مصر والجماعة الإسلامية في الهند وباكستان. أربعة، ختمنا ذلك العرض بالتوقف مع مجموعة من الوقفات التي تعد بمثابة التقييم المختصر للحركات الثلاث باعتبارها الحركات المؤسسة لقيام حركات وجماعات إسلامية أخرى في عالمنا الإسلامي، إما بالتبعية مع التميز أو بالتأثر. خمسة، وكما بدأ هذا الدين عزيز الدارس قريبا بالتوحيد الخالص في وجه الجاهلية الأولى، فقد عاد هذا الدين غريبا كما بدأ في جاهلية القرن العشرين المقننة والمشرعنة في غرب العالم وشرقه، فكان أمر الله قدرا مقدورا في ظهور دعوات وحركات انبعاثية في كل عصر. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي. وفي رواية: يصلحون إذا فسد الناس. وهم الذين تحملوا راية الإسلام في كافة الجاهليات، وهم الذين تحملوا راية الإسلام في وجه الجاهليات قديما وحديثا، وصبروا وصابروا وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، وقدموا التضحيات. ونصر الله قادم لمن نصره، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهو سبحانه الذي ثبت أقدام الشباب لاستعادة حقوق الأمة من مكر أعدائها وظلم واستبداد أبنائها. وما انتصارات الربيع العربي الإسلامي إلا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يملي للظالمين، فإذا أخذهم لم يفلتهم. وما ربيع تونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها عنا ببعيد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الأخير أعزائنا الطلاب، يمكن أن نسأل أنفسنا: ما أهم التحديات التي تواجه عالمنا الإسلامي في هذا العصر؟ وهذا ما سنجيب عليه، وهذا ما سوف نجيب عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاضر العالم الإسلامي. الإعداد والتقديم: الدكتور عبد الخالق القدسي. الهندسة الصوتية: محمد العلوي. الإشراف: الدكتور سميرة السميري. رياض المحيط.